احلى صباح صباح الورد.
3 دقائق بعد 8 في صباح الورد على جوهرة فم. مرحبا بكم، ان شاء الله نهاركم طيب وسعيد. بتاريخ 24 نوفمبر 2013، كل اللي نتمناه انه ما تصير كان الاحداث الطيبه، ما تسمعوا كان الاخبار الحلوه تصير تنهار لليوم، لكن الاجندا تفرض روحها. بالنسبه لليوم 20 نوفمبر 2013، اليوم الثاني في اضراب القضاة. اليوم فما جلسه عامه في المجلس الوطني التاسيسي في النقاط هذه زوز، باش نحكيوا مع دكتور رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسيه والاجتماعيه، كيف كل نهار اربعه يكون حاضر معنا في كرونيك السياسه. سي رياض مرحبا بك، ان شاء الله نهارك زين.
مرحبا بك وصباح الورد ليك ولكل مستمعي جوهرة افام الكرام.
يعيشك يا سيدي. سي رياض نحكي معك في النقطه الاولى، في ظرف زمني قصير، هذايا مش الاضراب الاول بالنسبه للقضاة، قطاع هام وحساس جدا في مؤسسه الدوله اللي هما القضاة. اليوم اضرابهم في يوم الثاني، انطلق من نهار البارح احتجاجا على ما يسمى بالتدخل في عمل الهيئه الوقتيه للقضاء العدلي. تعليقك على النقطة هذه وكيفاش تشوف انه الوقت قصير برشا والقضاة قاعدين يعملوا في وقفات احتجاجية، القضاة قاعدين يردوا في الفعل من خلال الاضراب عن العمل؟
هو من اهم ربما الاحداث في الاسبوع هذا، لانه المستمع التونسي لازم يعرف حاجة هامة جدا، انه الديمقراطية مبنية على شيء اسمه فصل السلطات الثلاث، وهذه مسألة مقدسة. مونتسكيو وهو فيلسوف فرنسي من فلاسفة عصر الأنوار جاء بهذه الفكرة العبقرية ورفع شعاره المعروف الشهير التاريخي Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. نترجمه بالعربي يقول أنه يجب على السلطة أن تحد من السلطة. لو السلطة يلزمها تفريني، تحب السلطة أخرى، تحب تتغول على المجتمع والدولة. ومن هنا جاءت فكرة العبقرية وهي فصل السلطات، بمعنى أن السلطة التشريعية مفصولة على السلطة التنفيذية ومفصولة على السلطة القضائية. قبل في الدكتاتوريات الملكية القديمة وأنه ثلاثة سلطات في دين شخص واحد، توجيه واحد، الملك هو في نفس الوقت يحكم، هي السلطة التنفيذية، في نفس الوقت يشرع القوانين، وفي نفس الوقت هو القاضي يفصل في المسائل القضائية. إذن هذه عبقرية الديمقراطية في الواقع، أن السلطات الثلاث يتم فصلها. طبعا ثم السلطة الرابعة، السلطة الرابعة والتعبير مجازي والإعلام أنتم وإحنا، اللي هي سلطة معنوية وأخلاقية تراقب الجميع. علاش فصل السلطات وعلاش لابد أن القضاء يكون مستقل حتى لا تتغول السلطة التنفيذية؟ إذا وزير فاسد مثلا مرتشي، شكون باش يحبسه؟ شكون باش يوقفه؟ توقف السلطة القضائية. باعتبار أيضا، وهذه مسألة هامة جدا يعرفوها اللي يخدموا في العلوم السياسية، أنه عادة ما عندنا نوع من التواطؤ بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. علاش؟ لأنه البرلمان لما فيه أغلبية، الأغلبية تشكل حكومة، والحكومة والأغلبية هذه تحمي الحكومة من المساءلات ومن الإسقاط ومن المحاكمة، باعتبارها أنه في نوع من التواطؤ، باعتبارها من ينتموا نفس الحزب. مثلا عند أغلبية، بالتالي مجلس التشريع أو إذا كان برلمان سيحمي أغلبيته اللي شكلت الحكومة. بينما القضاء هي أساسا مستقلة، هم أغلبهم يجب أن يكونوا تكنوكرات، هذه مستعدة أن توقف الجميع، ويجب أن يقع دائما نوع من التنافس حتى التصادم الإيجابي بين هذه السلطات الثلاث. كل يفوز في العملية كي يتنافسوا ويتصادموا وكل واحد يتحافظ على استقلاليته، تفوز في العملية الديمقراطية وهي الحريات وهي دولة القانون ودولة المؤسسات. هذا بالشكل هذا الديمقراطية تعمل هنا في أوروبا. القاضي مستقل، القاضي نجم يوقف رئيس الدولة، نجم يوقف الوزير، نجم يوقف أي شخص، طبعا مش توقيف اعتباطي ولكن عبر ملفات إلى آخره، ولا يتحكم فيه ولا يتلاعب فيه ولا يأخذ أوامر، وهذا هام جدا من السلطة التنفيذية. وتنتهي حكاية القضايا السياسية، ما عادش تم اسمها قضايا سياسية،
قش عليك
قضية جنائية أو جنحة فقط لا أكثر ولا أقل.
قش عليك من خلال التفسير هذايا لربط السلطات ببعضها. سيريا تحب تقولنا معنا ما نستناه، يعني اليوم من جلسة عامة لمساءلة وزير الداخلية، وزير العدل، ووزير حقوق الإنسان على خلفية التشكيات اللي جات من الموقوفين في قضايا الإرهاب. معناها مدام الأغلبية في مجلس وطني تأسيسي هما تابعين إلى حزب معين، الوزراء هذوما ينجموا يكونوا تابعين إلى الحزب هذاك وإلى يساندوا الأفكار الحزبية اللي موجودة في الحزب هذاك، دونك جلسة عامة للمسائلة كأنه ما فيها حد شيء يعني.
نعم هو بالضبط هذا الوقع نظريا، أن كثيرا من السلطة التشريعية متواطئة مع السلطة التنفيذية على عكس القضاء. لهذا السبب لازم تقوية القضاء وأبعاده عن الصراع هذا. لماذا؟ لأن السلطة التشريعية هي اللي خرجت الحكومة، هي اللي انتخبت من داخل مجلس التأسيسي أو البرلمان، شكلت الحكومة لأن عند الأغلبية، فبالتالي يحموا بعضهم من صحة التعبير، يغطوا بعضهم. السلطة التنفيذية تغطي على برلمانية وبرلمانيين يغطوا على السلطة التنفيذية. لكن ثم ديما ظاهرة جديدة في العملية، وهو أنه البرلمانات فيها ديما معارضين حتى ولو كانوا أقلية، لكن يشاغبوا في المساءلة، يخرجوا أشياء ويخرجوا معلومات ويخرجوا أفكار تكون علنا، نجي السلطة الرابعة اللي هي الصحفيين والإعلاميين يبثوها ويخرجوها للناس، تصير عندها قوة معنوية. حتى ما عندهاش قوة تصويت، عندها قوة معنوية وقوة إلزامية للحكومة، يخرج لك عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، رغم أنه في حملية التصويت داخل البرلمان ما عندوش أغلبية، لكن عنده صوت، صوت يعني كلام، كل ثلاثة دقائق هذيك الرأي العام يستمع فيه الأشياء هامة جدا، ويستطيع أن يحكم، وبالتالي يضعف رصيد المعنوي للحكومة والأغلبية البرلمانية في الانتخابات القادمة. بشكل هذا يعني حتى ما سقطتش الحكومة يضعف رصيدها المعنوي باعتبار ثم حرية التعبير داخل المجلس هذا التأسيسي. لو تعرف أنا عندي تحفظات، لأنه إحنا انتخبنا مجلس باش يكتب دستور ولا برلمان. أنا نكرر المرة المليون، تونس عمرها ما عملت انتخابات برلمانية أو انتخابات رئاسية منذ الثورة.
والفرق، والفرق كبير بين الزوز.
ولا
بالنسبة للسلطة المعنوية للإعلام سي رياض، خليني سمحني نزيد المعلومة هذية. تعرف أنت أنه البارح فما جمعية مرصد الحقوق والحريات قامت بندوة صحفية حكيت فيها على برشا نقاط، وأكدت من خلال الندوة هذية أنه فما عديد التهم موجهة إلى وزارة الداخلية فيما يتعلق بالقضايا التعذيب والعنف اللي قاعد يمارس على الموقوفين في قضايا الإرهاب. وزارة الداخلية ردت الفعل بسرعة كيف العادة وأصدرت بلاغ، قالت أنه اللي صار في التصريحات الكل واللي صار في الندوة الصحفية اللي نظمتها جمعية مرصد الحقوق والحريات راهي ظاهرة اللي هي عملية ممنهجة لتشويه وزارة الداخلية. مالغريسا نعرفوا الناس الكل أنه في أكثر من مرة كان بالدليل والبرهان اللي فما تعذيب قاعد يصير في وزارة الداخلية. فما باش ما نضخمش العبارة ونقول تعذيب، مادام احنا ما عندناش يعني الأدلة الكونكريت، نقولوا فما ضغط كبير قاعد يصير على الموقوفين في عديد القضايا مش حتى القضايا الإرهابية. تعليقك على النقطة هذه.
هو دائما يحمى لما نتحدث عن حقوق الإنسان، حتى الإرهابي والقتل والذبح وهو يبقى إنسان، مازال ما تحولش لنا إلى كائن آخر وحيواني، يبقى بالنسبة لنا إنسان. فبالتالي حقوق الإنسان لا تستثني أحدا، حتى المجرم لو عنده حقوق، لا يصفع لا يعذب لا يضرب. نشوفه في الأفلام الأمريكية والمسلسلات الأمريكية الأخيرة، كي يوقفوا واحد نقولوا يا حق لك الصمت وأن لا تتكلم إلا بحضور محامي. ما عندوش الحق باش يعمل أكثر من هك، ينجم حتى ما يحكيش معاه جملة وتفصيلا، هو يسأله يعني الشرطي والكوميسار يسأل المتهم والمتهم يردش عليه بالكل إلى أن يأتي محامي. ديمقراطيات العريق. فبالتالي حتى ولو كان مجرم وإرهابي مهما كان عمل اللي قام به، حقه المادي في جسده أنه لا يمس، هذا مقدس حقوق الإنسان. حقه أيضا أنه لا تخرج منه اعترافات تحت تعذيب والقهر إلى آخره، أيضا حق مقدس. هذه هي دولة القانون المؤسسات. احنا أنا ديما نقول احنا سنة أولى ديمقراطية، صحيح هذا مش تعمل 24 ساعة،
هي سنة أولى، سنة أولى ديمقراطية طويلة برشا سي رياض. ليه؟
لا يعني بالمعنى الثقافة الديمقراطية تحتاج لسنوات حتى ترسخ ونصير مثل الديمقراطيات العريقة، وحتى الديمقراطيات العريقة حقق الحق يعني تحدث فيها انحرافات أيضا هنا وهناك، ساعات يتعذبوا مساجين، ساعات يتعذبوا موقوفين في أوروبا، وما تخرج فضيحة. أول شيء العدد قليل جدا من حين لآخر، وتخرج فضيحة عالمية وتولي قضية رأي عام إلى آخره، وبعض حتى تناولت أفلام ومسلسلات. فبالتالي ظاهرة موجودة حتى في عرق الديمقراطية، لكن ديما يلزم محاربتها، ديما يلزم اليقظة والحذر أنه راهو الإنسان عنده حرمة جسدية، حتى ولو كان مجرم، حتى ولو كان إرهابي لا يعذب. ما ثمش تعذيب، ما ثمش ضرب، ما ثمش انتزاع يعني انتزاع اعترافات تحت التعذيب. لكن أيضا يبدو وحقق الحق أنه الأمور تحسنت ياسر على قبل يعني مش بن علي، يعني الشرطي او الموظف الامن قبل ما يصفع او يضرب واحد يفكر 10 مرات، لانه يعرف انه المجتمع المدني اصبح قويا، الاعلام اصبح حرا، واكرر الاعلام التونسي حر، بالدليل ان نحكوا على التعذيب الان في جوار افلام، بل في عهد بن علي ما نحكوش بالكل على المواضيع هذه. فبالتالي ايضا هذا ضغط معنوي لهم حتى يعرفوا راه حقوق الانسان مبدا لا يتجزا، ما حكيناش على حقوق الانسان الصالح وحقوق الانسان الطالح، لا هو حقوق لا تعذب، سواء كان يعني غني أو فقير، سواء كان مجرم أو غير مجرم، سواء كان إرهابي أو غير إرهابي، لأنه حق يسموه بالفرنسية وبالإنجليزية universal، يعني مهما كان وفي أي مكان كان له حق الحرمة الجسدية، وأن لا يمس، أن لا يعذب. إن شاء الله الأمور تتحسن، أنا أعتقد أنها تحسنت برشا حقق الحق، يعني
إن شاء الله
وين كنا وين صبحنا. لكن يزم الضغط، يزم يفهموا أيضا وزارة الداخلية والناطق الرسمي باسمه، كل واحد يخدم خدمته في الديمقراطية، أنتم تعتقدوا تخدم خدمتكم، الإعلام يزم يخدم خدمته، منظمات حقوق الإنسان تخدم خدمتها، منظمات المجتمع المدني تخدم خدمته، وكل واحد يراقب الآخر، وكل واحد ينتقد الآخر، وكل واحد يعارض الآخر، وهكا شكون الرابح ديما هي الديمقراطية ودولة الحقوق والمؤسسات.
إن شاء الله القادم أفضل. شكرا لك دكتور رياض السيداوي على المداخلة هذه في كرونيك السياسة في صباح الورد على جوهرة فهم، تحية لك بطبيعة، ونجدد دعوة لكل مستمعينا اللي يفوتوهم لي كرونيك هذوما ولا ما ينجموش يخلطوا عليهم يسمعوهم كاملين، تلقاهم موجودين في البودكاست على موقعنا www.johorafm.net. شكرا لك سي رياض، إن شاء الله نهارك طيب.
شكرا، بارك الله فيك.